شبكة بصائر تقدم.
ولحديث ابن عباس قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. قال المؤلف: ويجلس في أول خطبته ووسطها. حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة. رواه بزار. حديث عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. قال المؤلف: ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي ذهب منها والناس كذلك. حديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. البخاري. ولحديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للعيد يرجع في غير الطريق التي خرج به. أحمد والترمذي. وصححه ابن حبان والحاكم. قال المؤلف: وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بالمصلى. رواه البخاري والأربعة إلا الترمذي. ولحديث جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. متفق عليه. قال المؤلف: وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى شهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك. حديث من عطية: كنا نمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعايتهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. اتفق عليه. ولحديث عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، سنده ضعيف. وكان يخرج العيدين المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، كذلك أخرجه الشافعي. حديث أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا المكبر ومنا المهلل، فلم يعد مكبرنا على مهللنا ولا مهللنا على مكبرنا. رواه ابن شرير بباب عن الزهري مفصلا. خرج الطبراني في الصغير والأوسطي. حديث أبي هريرة: زينوا أعيادكم بالتكبير. بسنده عمر بن راشد. ضعفه أحمد. قال العجلي: لا بأس به. قال المؤلف: فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك. لما راه الشافعي عن ابن عمر أنه كان يقدم إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس ويكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. قال المؤلف: ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك. أما تكبير الإمام في خطبته فلما رواه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن سعد بن عمار لسعد المؤذن: حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كبروا بين أضعاف خطبة، كثروا التكبير في خطبة العيدين. لكن عبد الرحمن بن سعد ضعيف، أبوه لا يعرف. وروى البيهقي حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: السنة أن تفتح الخطبة بتسع تكبيرات، تترى الثانية بسبع تكبيرات، تترى. سنده ضعيف. قال المؤلف: فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو آخر أيامنا لعمل أهل المدينة كما ذكره مالك في الموطأ. قال المؤلف: والأيام المعدودات أيام منن، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. قال عبد الله بن عمر. قال المؤلف: والغسل للعيدين حسن قياسا على الجمعة لاجتماع الناس في كل منهما ولثبوته عن جماعة من الصحابة. ما الأحاديث المرفوعة في ذلك فلم يثبت منها شيء. قال البزار: لا أحفظ في اغتسال العيدين حديثا صحيحا. وقال ابن المنذر: حديث غسل العيدين ضعيف. وفي آثار عن الصحابة جيدة، ف فقول المرشين في البداية لثبوت ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المشتهد وهم منه. ما قول من القيم في الهدي النبوي صح الحديث فيه وفيه حديثان ضعيفان، حديث عباس وحديث الفاكهة المساء، لكن ثبت عن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. انتهى. ففيها تحريف كما يدل عليه السياق. ونص مختصره في سفر السعادة قوله كان يغتسل العيد، ورد في هذا الباب حديثان وكلاهما ضعيف، لكن صح عن ابن عمر أنه كان يغتسل لكل عيد، وشدة مبالغته في اتباع السنة تقتضي أن الحديث في الباب صحيح. قال الشوكاني في النيل ثبت في كتب أئمتنا كمجموع سيدنا علي وصول الأحكام والشفاء عن علي عليه السلام قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد، وقال ليس ذلك بواجب. فإن صح إسناده صح لإثبات هذه السنة. قال المؤلف وليس بلازم إذا لم يرد ما يدل على لزومه، بل لم يصح ما يفيد سنيته كما عرفت. قال المؤلف يستحب فيها الطيب والحسن من الثياب إذا مر في الجمعة، ولحديث الحسن بن علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب أجود ما نجد في العيد طبران والحاكم والبهر، ولحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة الأحمر في العيدين والجمعة، رواه النبي بن خزيمة. حديث ابن عمر قال وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفد، قال إنما هي لباس من لا خلاق له، الحرير عيد. اتفق عليه. وفي الباب عن ابن عباس وجعل بن محمد عن أبيه عن جده. وهنا نختم الدرس على ونتوقف عند صلاة الخسوف، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذن جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ الحمد الأحمد المختار على هذا الدرس الذي قدم لنا رغم ظروفه الصحية، ونسأل الله أن يشفيه من نزلة البرد وأن ينفع به. شيخنا أنتم لا يتقدمون لنا نصيحة ولا شيء في نهاية الدرس؟
كلنا نصيحة قاع لا تقوى الله عز وجل، وصية الله الأولين والآخرين. لا هذه الدروس قد نستفادوا منها إلى أخذناها بجد، قدنا من نسجلها يعيدها مرات لين ترسخ ذهنه شيء ما، ولا قد يحفظ منها الشم اللي أحصل ويتم راجعها، المراجعة تجعل المسألة ترسخ. وتوه وهذا هو اللي قالوا خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس ولا تعمل طوعا في بطالتها النفس ولا تترك التكرار فيما حفظته، ومن ترك التكرار لا بد أن ينسى. والواحد يطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل من تكراره في الصخرة الصماء قد أثر. نهى منين نراجع بكثرة، نعود مهم عندنا لا طالب علم محروم، هو لا نصوص الشريعة مؤصلة كتابا وسنة، وما اللي هو معلوم لديكم عنه هو مالك الأصغر، وهي باكورة مذهب الإمام مالك، وهي أول ما ألف في هذا المنوال. أرجو من الله لكم إن شاء الله التوفيق، ما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه، فكلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. أرجو الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وبهذا نأتي لختام هذه الحصة مع درس الفقه المالكي ومع رسالة ابن أبي زيد القيرواني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والمجموعات والشبكات المتعاونة معها، نحييكم في هذه الحصة من الفقه المالكي ومن كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني مع فضيلة شيخنا الشيخ الحمد الأحمد المختار جزاه الله خيرا وتقبل منه. فضيلة الشيخ، توقفنا في الدرس الماضي عند باب صلاة الخوف، نأخذ اليوم إن شاء الله صلاة الخوف وصلاة العيدين وما سمح به الوقت إن شاء الله من الأحكام المتعلقة بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الخوف، قال ابن أبي زيد: وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو. أصلها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة تقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآية، وهي في السفر إذا خافوا العدو يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو فيصلي معه بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلي المسلمين ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلمون ثم يقضون الركعة التي فاتت ثم ينصرفون. هذا هو نص ابن أبي زيد لحديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى صلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. إذن أعود لهذه القصة، حديث حوات هذا عما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو معناها تجاهه فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ورواه أيضا عنه عن سهل بن أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وأخرجه البيهقي كذلك من حديث صالح بن خوات حديث السابق. قال ابن أبي زيد: إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة ولا ركعتين وبالثانية ركعة. قال: هكذا يفعل الإمام في الصلاة الفرائض كلها إلا المغرب لتعدل المساواة في القسمة، وإنما لم يصلي بالطائفة ولا ركعة لأن أول الصلاة مبني على الكمال. ألا ترى أن المصلي يجهر بالقراءة في أول صلاته دون آخرها ويطول في أول صلاته ولا يطول في آخرها؟ قال ابن أبي سيد: وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوفه صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين بكل صلاة أداء وإقامة، وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة ركبانا ماشين أو ساعين مستقبل القبلة وغير مستقبلها. لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. ابن ماجه والبخاري. ولحديث نافع مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ذكر الحديث السابق، وفيه: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي شاب ابن أبي زيد الرسالة. نعم تأصيله. الآن عندنا الصلاة العيدين والتكبير أيام من قال ابن أبي زيد وصلاة العيدين سنة واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانة الصلاة. حديث جندب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قدر رمحين والأصحى على قدر رمح. في حديث عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر وأصحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. قال ابن أبي سيد ليس فيها أذان ولا إقامة. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في عيدين أذان ولا إقامة. ولحديث جابر بن سمرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرتين ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. ولحديث ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. قال ابن أبي زيد ويصلي بهم ركعتين للنقل المتوارث وقول عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد والنسائي بن ماجه. قال ابن أبي زيد يقرأ فيهما جهرا للنقل المتوارث وقال علي الجهر في صلاة العيدين من السنة. رواه الطبراني من رواية الحارث في الأوساط بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. لحديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات. الحديث من عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين بعما يتساءلون والشمس وضحاها. حديث رواه البزار ورواية أيوب بن السجار وهو ضعيف. قال ابن أبي زيد يكبر في الأولى سبعة قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام. حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة. الترمذي والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي أحسن شيء في الباب. ما قال المقال ابن أبي زيد ثم يرقى المنبر فيخطب. حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. رواه الجماعه الا ابا داود.
مع تحيات شبكه بصائر على الواتساب